وعندهما من حديث جابر رضي الله عنه: والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. قال: وعندهما، الضمير يعود إلى أقرب مذكور، لأن قال متفق عليه أم لا في حديث أبي برزة، ثم قال ولهما وعندهما، أي عند من؟ البخاري ومسلم. قال: من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعن أبيه: والعشاء أحيانا وأحيانا، أي صلاة العشاء ماذا بها؟ أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها. عرفنا أن وقت العشاء يدخل بمغيب الشفق الأحمر وينتهي بنصف الليل، وليس بعد ذلك وقت على الصحيح. قال: والعشاء أحيانا وأحيانا. قال: إذا رآهم اجتمعوا عجل، أي إذا رأى الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجتمعوا للصلاة عجل الصلاة ولم يؤخرها. وإذا رآهم أبطأ وأخر، أي إذا تأخروا في القدوم لصلاة العشاء أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء. أخرها صلى الله عليه وسلم لأمرين: لمراعاة الصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى يدركوا الصلاة تامة مع النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أيضا التأخير فيه مصلحة شرعية أخرى، وهي أن تأخير صلاة العشاء أفضل من تقديمها. إذن راعى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وراعى أيضا فضيلة الوقت، والله أعلم. وفيه أن الإمام يراعي أحوال المأمومين، لكن إذا كان يعلم أنه إذا أخر اليوم تأخر زيادة من الغد، ولو تأخر من الغد أيضا تأخروا كما حال بعض المساجد، ماذا به؟ ألا ينظر إلى تأخرهم ويصلي في الوقت. لأن الملاحظ أن بعض الناس ماذا به؟ لا يأتي إلا مع الإقامة. لو تأخرت اليوم مثلا 5 دقائق مثلا في صلاة العشاء أو في غيرها، ماذا به؟ ربما يقدم اليوم، لكن من الغد ماذا به؟ سوف يتأخر. إذن التأخر لأجل أي شيء؟ لأجل المصلحة. إذا كان في التأخير مصلحة يؤخر الإمام، وإذا لم يكن في التأخير مصلحة فلا يؤخر. وفيه الأصل أن الإمام يجعل له وقتا معلوما يصلي الصلاة فيه، بحيث أنه لا يتقدم تارة ولا يتأخر، إنما يكون التأخر أو التقدم أحيانا لعارض، يعني يجعل له وقت معين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والعشاء أحيانا وأحيانا، ذكر أن اللي يحصل فيها التأخير العشاء، بقية الصلوات كان يصليها في وقت واحد. قال عندكم مضبوطة بالصبح أو الصبحة؟ الصبح بالضم. إذا قال نعم عندك فاتح يجوز الأمر. هذا عند النحاة تسمى باب الاشتغال. عندنا الصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلش، يصلي ماذا؟ الصبح أم لا؟ فنقول هنا الصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بغلش، يجوز ذلك، يكون من باب تقديم المفعول به. لكن الآن يصلي هنا اشتغل بالضمير نصب، اشتغل بالضمير فنصب، فلم يتسلط على الصبح المقدم الآن. فأنت بالخير، إن شئت نصبت ويكون تقدير الكلام يصلي الصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بغلس، وإن شئت قلت والصبح على أنه الآن من باب الاستئناف، وتكون الصبح ماذا بها؟ مبتدأ، وما بعدها خبر. إذن إن من نطق أو الشكل الذي عندكم بالنص ماذا به؟ صحيح، يكون هذا من باب الاشتغال، يعني يقدر فعل، لأن الفعل يصلي مشتغل بنصب الضمير فلم يتمكن من نصب الصبح. وإن شئت أن تجعل من باب الاستئناف وتكون الصبح هنا مبتدا وما بعدها خبر. هنا تأتي أهمية النحو. لو الآن أحدنا قال منصوبة عندي بالفتح مشكولة بالفتح والآخر قال بالضم وحصل بينهما اختلاف أيهما المصيب، ماذا به؟ هل يمكن نحسم المسألة؟ لا، لكن إذا كان عندنا إلمام بالنحو حسمنا فقل أنت مصيب وأنت مصيب، وعرفنا وجه التخريج. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، يفهم من قوله كان أنها تفيد الدوام والاستمرار، أي الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس، والغلس وعليكم السلام هو شدة الظلمة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بعد طلوع الفجر في حال الظلمة. إذن أفاد هذا الحديث تأخير صلاة العشاء للمصلحة، وتقاس على ذلك بقية الصلوات. أفاد أيضا فائدة ذكرتها قبل قليل، وهو أن الأصل أن الإمام ماذا به يجعل له وقتا محددا لإقامة الصلوات. وفيه أيضا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبكر في صلاة الفجر فيصليها بغلس، أي بظلمة، لا ينتظر حتى يسفر. قال ولمسلم من حديث أبي موسى فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. هذه الرواية تفيد تقديم صلاة الفجر في أول الوقت. قال فأقام الفجر، قوله فأقام يحتمل أنه أقام الفجر أي صلى الفجر، ويحتمل أقام أي أنه أمر بإقامة صلاة الفجر، فيكون أمر بلالا رضي الله تعالى عنه. ومن جهة المعنى ليس بينهما كبير فرق، لأن الإقامة وقت يسير. فأقام الفجر حين انشق الفجر، مقصود انشق الفجر، الفجر الصادق. الفجر الصادق ماذا به؟ يكون ممتد بالأفق، فكأنه هذا النور شق ماذا؟ الظلام، فكأن هذا النور شق الظلام. قال والناس أي الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، يعني كما هو معلوم أن في هذا الوقت لم يكن هناك مصابيح، يقول ليس الواحد يعرف بعض، لم يقارب أن يعرف بعضهم بعضا، والظاهر أن هذا يكون في أول الشهر أم لا لشدة الظلمة، وإلا لو كان في وسط الشهر ماذا به؟ يكون القمر قد بقي شيء من ضوئه. إذن المقصد من إيراد هذه الرواية بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بغلس، لكن قصة أبي موسى رضي الله تعالى أو في حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، فأمره فأقام الفجر حين انشق الفجر. وفي اليوم الثاني قال حينما أخر النبي صلى الله عليه وسلم الفجر قال حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت، والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت. إذن هل في اليوم الثاني أخرها صلى الله عليه وسلم إلى آخر الوقت؟ إذن هل يصح أو هل تصح هذه الرواية دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الصبح بغلس؟ لا. هل تصح؟ ما أسألكم أنا، هل تصح؟ لا. نعم، الحديث ورد في أي شيء؟ ليس في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ورد في بيان أول الوقت وآخر الوقت، في بيان أول الوقت وآخر الوقت. إذا نقول هذه الرواية تفيد أن وقت الفجر إذا طلع الفجر، وآخرها إذا ما لم تطلع الشمس كما في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه. قال: وعن رافع بن خديج كنا، سيأتي إن شاء الله الكلام على بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر وأنه كان يغلس بها، سيأتي زيادة بيان إن شاء الله. قال: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر موقع نبله، متفق عليه. رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي كنا نصلي، فينصرف أحدنا، الينصرف والله أعلم أنه ينصرف من الصلاة، أي من يسلم، يطلق الانصراف ويراد به التسليم، ولا يمنع والله أعلم أنهم أن الواحد منهم ينصرف، أي يخرج من المسجد، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. إذا قلنا التسليم أي مقدار موقع النبل، والمقصود بموقع النبل أن الشخص إذا كان معه سهم ويرمي، ماذا به موقع النبل؟ يكون قريب أو بعيد؟ بعيد. وهذا يدل علي شيء، أنه صلى الصلاة في بعد غروب الشمس، يعني كان يبادر صلى الله عليه وسلم في أداء الصلاة، بمجرد أن تغيب الشمس ماذا به؟ كان صلى الله عليه وسلم يصلي، فلذلك يفرغ من صلاته صلى الله عليه وسلم ماذا به؟ والصحابة رضي الله تعالى عنهم لا زالوا يرى الواحد منهم المسافة البعيدة، قال يرى موقع نبله، يعني موقع النبل لو افترضنا كم متر؟ السهم إذا كان معه نبل وسهم يرمي به قد يكون أو أقل من ذلك والله أعلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بها، ولا شك أن هذا الأفضل، لكن الخلاف ليس في الأفضلية، الخلاف هل وقتها يمتد أم لا. ومر بنا أن الصواب ماذا بها؟ أن وقتها يمتد إلى مغيب الشفق، في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه الذي مر بنا أمس، قال: ووقت المغرب ما لم يغب الشفق. وكما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب ماذا بها؟ الأعراف أم لا؟ والأعراف سورة طويلة، لو قلنا أن وقتها يسير ليكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعض صلاة المغرب بعد خروج الوقت، فالصواب أن وقت المغرب يمتد إلى مغيب الشفق، الأفضل والأكمل عدم التأخير والمبادرة، فيترك الإمام وقتا للوضوء ولصلاة ركعتين ثم يقيم الصلاة، وهذا يستغرق كم؟ من 10 دقائق إلى ربع ساعة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مغفل في صحيح البخاري: صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: لمن شاء كراهة يتخذها الناس سنة. الحديث في الصحيحين بلفظ: بين كل أذانين صلاة، لكن في رواية البخاري: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة: لمن شاء كراهة يتخذها الناس سنة. إذن يقال السنة المبادرة في صلاة المغرب، فيجعل وقتا يسيرا قدر الوضوء وقدر صلاة ركعتين، ثم هنا تقام الصلاة، لكن لو أخر إلى آخر الوقت ما الحكم؟ الأمر على الجواز. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج فصلى وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، رواه مسلم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: أعتم، العتم هي الظلمة، أعتم أي الظلمة، أي أخر صلى الله عليه وسلم الصلاة حتى اشتدت ظلمة الليل، والظاهر أيضا أن هذا في ليالي غير مقمرة أم لا؟ اعتمى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، هنا ذات من جهة اللفظ زائدة بمعنى أن الكلام يستقيم ولو حذفناها، لو قلنا اعتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صح. بالعشاء، ويفهم من ذلك أن هذا لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم التأخير، لأن قالت ذات ليلة، حتى ذهب عامة الليل، حتى ذهب عامة الليل. استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن وقت الليل، بل على أن وقت العشاء يستمر إلى طلوع الفجر، لكنه من باب الضرورة. قالوا عامة الليل، إذا صلى صلى الله عليه وسلم حتى، بل صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتصاف الليل، لأن هذا معنى قولها حتى ذهب عامة الليل. إذا هذا من أدلة من يرى أن هناك وقت اضطرار لصلاة العشاء ويستمر ذلك إلى طلوع الفجر. استدلوا بهذا الحديث، عرفنا وجه الدلالة أم لا؟ أنه صلى صلى الله عليه وسلم بعد طلوع، بل بعد انتصاف الليل. وأيضا يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما التفريط في من أخر الصلاة، حديث قتادة، حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. إنما التفريط في من أخر الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. قالوا أنه إذا خرج وقت الصلاة، لا يخرج وقت الصلاة إلا إذا أتت صلاة أخرى، إذن ينتهي وقت العشاء بأي شيء؟ بدخول وقت الفجر. لكن بالنسبة لحديث عائشة قال حتى ذهب عامة الليل، يقول أنتم تجعلون هذا الحد أنه من باب الضرورة، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر أن هذا من باب الضرورة، من باب الأفضلية أم لا؟ وهل أنتم تقولون بذلك؟ لا، إذا يحمل حتى ذهب عامة الليل، أي ذهب أكثر الليل، ولا يلزم أن يكون بعد النصف. إذا يحمل حتى ذهب عامة الليل على أنه ذهب وقت طويل من الليل، ولا يلزم أن يكون ذهب أكثر من نصف الليل، لأن آخر الحديث يدل على أن كلمة عامة لا يراد بها النصف. لا، حتى لا هم من يقول بأن الوقت يستمر الفجر، يقول هذا اضطرار. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في ظاهر الحديث أنه وقت اختيار وفضيلة، لأنه ماذا قال؟ حتى ذهب ثم خرج فصلى، ثم قال إنه لوقتها المختار أم لا؟ قال إنه لوقتها المختار، لولا فيه جواز كلمة لولا، وأنها لا ينهى عنها نهي، لا ينهى عنها نهيا مطلقا، بل لا ينهى عنها نهي مطلقا، إنما إذا كان فيه إسناد الفعل لغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه الله عز وجل هنا ينهى عنها. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق عمه أبي طالب ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، وحشاه صلى الله عليه وسلم أن يقع في الشرك، لكن لو أسنده إلى أمر لا يتعلق، ليس المخلوق فيه قدرة، أو أسنده إلى المخلوق ولم يلتفت إلى قدرة الخالق، هذا الذي ينهى عنه. لولا أن أشق على أمتي، فيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن أو يؤخذ من ذلك قاعدة، وهي أن جلب المصالح مقدم على، بل أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. تأخير الصلاة مصلحة شرعية، لكن فيه مشقة فقدمت الصلاة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد المشقة لأمته فكذلك طالب العلم ينبغي عليه أن يتفطن لذلك، لأنه وارث النبي صلى الله عليه وسلم. أي أمر يشق على الناس وفيه مندوحة تجنب المشقة عليهم، ابحث لهم التيسير والتخفيف. والناس في ذلك ثلاث طوائف: طائفة تمنع أن ييسر على الناس ما ييسر الله عز وجل عليهم، يقول إذا فتحتم الباب للناس ماذا به؟ زادوا وتجاوزوا المشروع. وطائفة بخلاف ذلك ترى أن التيسير على الناس مطلق، ويستدلون بعموم نصوص إن الدين يسر، يسروا ولا تؤثروا، وما جعل الله وما جعل عليكم في الدين من حرج، إلى غيره من النصوص التي فيها التيسير. وطائفة أخرى وفقها الله عز وجل لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وهي التي ترى أن التيسير راجع إلى النصوص، لكن إلى أي نوع من النصوص؟ إلى النصوص الخاصة وليست العامة. إذن التيسير يرجع لي شيء إلى النصوص الخاصة، إذا أتانا نص شرعي خاص فيه تيسير نعمل به، أما إذا أتانا حكم شرعي فلا يمكن أن نخفف على الناس لأدلة ماذا؟ أدلة التخفيف والتيسير العامة. إذن يتفطن لهذا الأمر. ومن بديع ما وقفت عليه من كلام ابن رجب رحمه الله تعالى، يقول إذا ورد دليل خاص في مسألة ورد دليل عام فلا يمكن أن يستدل بهذا الدليل العام على الدليل الخاص، وضرب ذلك رحمه الله تعالى لذلك عدة أمثلة في فتح الباري. إذن نقول الدين يسر أم لا؟ لكن هذا اليسر ماذا به؟ هل يراجع إلى عقول الناس وأهوائهم أو إلى الأدلة الشرعية؟ إلى الأدلة الشرعية. إلى أي نوع من الأدلة؟ إلى الأدلة الخاصة. إذن إذا أتانا دليل خاص فلا يمكن أن نهمل هذا الدليل لأجل أي شيء، لأجل أدلة عامة وتدل أن الشريعة يسر. وأيضا لا بد أن نتفطن لمسألة، وهو أن المشقة قد توجد في بعض الأحكام الشرعية، ليست الأحكام الشرعية تخلو من مشقة. خذ كتب عليكم القتال وهو كره لكم أم لا؟ هل هناك أشق من القتال؟ ومع ذلك ما خفف إلا على أصحاب الأعذار. فيتفطن لهذه المسألة، وهو أن التيسير يرجع فيه إلى النصوص الخاصة وليس إلى النصوص العامة. لا، هذا ليس من التيسير، هذا من باب التلاعب في دين الله عز وجل. يعني حينما يكون عندنا مسألة من مسائل العلم، البعض يرى أن من التيسير أنك ترده إلى الأيسر، بل بعض الحين يبحثون ولو عن قول شاذ ليحمل الناس عليه. يقول لا، الحكم الاختلاف ماذا به؟ حينما يقع الخلاف ما رد إلى الهوى ولا يرد الأيسر، إنما يرد إلى شيء، إلى الكتاب والسنة. فإذا ورد دليل أو حقق المسألة محل خلاف بين العلم نرجع إلى ما دل عليه الدليل وليس إلى القول الأيسر والأسهل. أرجع إلى ما ذكرته قبل قليل. إذن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها استدل به على أن وقت العشاء ماذا به؟ في حال اضطرار إلى الفجر. يقال أنتم لا تقولون به بحديث عائشة، لأن حديث عائشة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنه لوقتها، أي الوقت المختار، وأنت تقول الاضطرار. إذن هنا يفهم أو يؤخذ من قول حتى ذهب عامة الليل، أي ذهب وقت طويل من الليل، لكن لا يلزم أن يكون هذا إلى أن يكون هذا بعد انتصاف الليل للأدلة الأخرى. أما حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في قوله إنما التفريط في من أخر الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، المقصود هنا بالصلاة الأخرى التي يدخل وقت الصلاة التي تليها مباشرة، وذلك العصر مع الظهر والمغرب مع العشاء. فأيضا أنتم لا تقولون بهذا الحديث الآن، هل هناك وقت من طلوع الفجر من صلاة الفجر إلى الظهر هل وقت للفجر؟ إذا هناك وقت أم لا بين من صلاة الفجر أو من خروج وقت الفجر إلى دخول وقت الظهر؟ هذا ليس وقت لصلاة فرض. فكذلك يقال من انتصاف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا لفرض، إنما هو وقت صلاة نفل، كما أن من طلوع الشمس من طلوع الشمس إلى زوالها وقت لنفل النهار، فكذلك من انتصافها إلى طلوع الفجر انتصاف الليل إلى طلوع الفجر وقت لنفل الليل إلى نصف الليل. نعم، حديث جبريل وحديث أبي موسى وحديث بريدة كلهم ذكروا إلى ثلث الليل، لكن حديث عبد الله بن عمر زاد على ذلك، يخرج الزيادة. نعم، قال حديث عبد الله إلى نصف الليل، حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر، هنا إذا شرطية ظرفية شرطية غير جازمة، إذن إذا اشتد الحر فأبردوا، متى يكون الإبراد؟ في شدة الحر. إذن إذا كان المكان بارد هنا ماذا به؟ لا يشرع لهم الإبراد. إذا كان الحر ليس بشديد كأول الصيف عندنا هنا لا يشرع الإبراد. إذن متى يشرع الإبراد؟ قال إذا اشتد الحر، إذا اشتد الحر هنا قال فأبردوا. الأمر هنا أمر استحباب والله أعلم، وخلاف أهل العلم فيما أعلم في هل يستحب الإبراد أم لا. إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، بالصلاة أي صلاة؟ كيف عرفتم أن الله قد يقول تكون بالعشاء كتم وشدة حر؟ لا أنا أقول قد يقول قائل لماذا لا؟ لماذا تخصونه بالظهر؟ نعم في جهنم. إذن كلمة أل هنا الصلاة أي الصلاة المعهودة، تكون أل ماذا بها هنا؟ الصلاة المعهودة، ليست أل هنا استغراقية أي تعم الصلوات، لا إنما مقصود به أل هنا الصلاة المعهودة. إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، ما هي الصلاة التي يشد فيها الحر؟ هي صلاة الظهر. ثم علل، وفيه أن الشارع يذكر أحيانا الحكمة من الحكم الشرعي، قال فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذن هذه الحكمة، شدة الحر من فيح جهنم، فيحها أي لهيبها، وجهنم هي النار أجار الله عز وجل منها. إذن يقول شدة الحر من فيح جهنم، لأن الله عز وجل أذن لها بنفسين حينما اشتكت وأن بعضها يحطم بعضا، أذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. ولا يمنع ذلك من اجتماع الأمرين، كونها تدنو من الناس فيشتد الحر وأيضا نفس. فإن شدة الحر من سيح جهنم. إذن هذا سعر. إذن التعليل ماذا به؟ لأن هذا الوقت ماذا به؟ وقت الفيح. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر، هل الحكم خاص بمن يصلي في مسجد أو عام؟ عام. فمشروعية الإبراد ليس خاصا بمن يصلي جماعة، من يصلي جماعة ومن يصلي منفردا يشرع له الإبراد. ولعل من الحكم والله أعلم الإبراد، من حكم الإبراد هو الخشوع في الصلاة، وليس هو كل الحكم لكن من الحكم. وفيه أن الأحكام الشرعية تؤخذ من خلال النصوص وليس من خلال العقل. ولقد يقول قائل هذا وقت أن تسعير جهنم، إذن ينبغي لنا أن نفزع إلى الصلاة أم لا كحال الكسوف؟ تقول الأحكام الشرعية مناطها الدليل وليس إلى العقول القاصرة، فما دل الدليل عليه يعمل به. إذن شدة الحر من فيح جهنم فأمر بالإبراد، لكن الأمر كما قلت لكم باب الاستحباب، فإذا كان يحقق مصلحة ماذا به؟ هنا يبرد. لو الناس الآن قالوا أن نريد أن نبرد ماذا به؟ قد يحصل شيء ما فاسد أم لا، هذا مرتبط بعمل وهذا مرتبط مثلا بدراسة وهذا مرتبط مثلا، فقد يقع يحصل عندهم شيء من التقدم والتأخر، يحصل عندهم حرج، والمقصود به هو التخفيف. فهنا يقال الأفضل أن يصلوا أول الوقت. أيضا يأتي سؤال، متى وقت الإبراد؟ لماذا نؤخر الصلاة؟ هذا قلت لكم مثلا امرأة في بيتها اشتد الحر يشرع لها ماذا؟ التأخير. مجموعة محصورة، كان يكون مثلا في قرية صغيرة أو في مكان محصور، هنا يشرع لهم ماذا بهم؟ أن يؤخروا الصلاة، أن يبردوا. لكن متى الإبراد؟ الإبراد والله أعلم يكون قريبا من دخول وقت العصر. الإبراد يكون قريبا من دخول وقت العصر. النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم، بل في الصحيح، كان في سفر، فأتى بلال رضي الله تعالى عنه يريد أن يؤذن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبرد أبرد، فأتاه يريد أن يؤذن، أن يؤذن الظهر، فقال أبرد أبرد. يقول الراوي حتى رأينا في التلول، في التلول، التل ماذا به؟ المكان المرتفع اليسير، متى يرى فيه؟ حتى يكون قريبا من وقت العصر، فهنا يؤخر إلى قريب من وقت العصر، فيصلي الناس صلاة السنة الراتبة القبلية، ثم يصلون الظهر، ثم يصلون الراتبة البعدية للظهر، ثم يمكثون وقتا يسيرا ويكون قد دخل وقت العصر ثم يصلون. هذا هو الإبراد. أما تأخير الصلاة مثلا الساعة الواحدة أو واحدة مثلا ربع في شدة الصيف، حقيقة هذا كما نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى محمد، هذا إحرار وليس إبراد. صحيح أنت لأن تؤخر إلى شدة الحر وليس إلى خفة الحر. من يرى عدم مشروعية الإبراد يستدل بحديث شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الحر فلم يشكنا، وقال لعلهم رضي الله تعالى عنهم شكوا وطلبوا قدرا زائد على الإبراد فلم يرفع عنهم صلى الله عليه وسلم الشكوى، أو يكون قبل مشروعية الإبراد بصلاة الظهر. إذن هذا الحديث يدل على استحباب الإبراد بصلاة الظهر. قال وعن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، رواه الخمسة وصححه ابن حبان وصححه الترمذي وابن حبان. الرافع بن خديجة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح، في رواية أثروا، فإنه أعظم لأجوركم. قال فإنه أعظم لأجوركم. اختلف في معنى الحديث، قيل معنى الحديث أصبحوا أو أثروا بالصبح أي صلوا بعد الاستقرار، وهذا مذهب الأحناف رحمه الله تعالى. إذن يقولون هذا الحديث يدل على استحباب تأخير صلاة الفجر إلى الاستقرار. قالوا فإنه أعظم لأجوركم، إذن المفاضلة على هذا القول بين أمرين، بين الصلاة بغلس وبين الصلاة بأي شيء بعد الاستقرار. قالوا الأفضل من صلى بغلس جاز، ومن أخر كان هذا أعظم للأجر. إذن هذا دليل من يرى استحباب الاستقرار، أي لا يصلي الفجر إلا بعد أن تسفر، يعني يبدأ يظهر السفر وهو النور، يعني تزول الظلمة، أو بمعنى يرى أنه يصلي بعد أن نفرغ من وقت صلاتنا. كما تلاحظون إذا تفرق الناس غالبا هو يبدأ ماذا؟ الاستقرار، هم يرون أنه يصلي في هذا الوقت ولا يبكر. القول الثاني أن السنة المبادرة إلى صلاة الفجر، دليلها ما تقدم قبل قليل في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها أي الفجر بغلس. وأيضا مر بنا حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. مفهوم الحديث ماذا به؟ أنه يعرف القريب منه أم لا، ولا يعرف البعيد عنه، وهذا يدل أنه يصلي بغلس. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ثم يفرغ من صلاته ويعرف المصلي من كان قريبا منه أو البعيد لا يعرفه. أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صلاة النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم تقول فينصرفنا لا يعرفهن أحد من الغلس، والمقصود لا يعرفهن والله أعلم البعيد. إذن أيضا النساء كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفنا لا يعرفهن أحد، أي لا يعرفهن البعيد من الغلس أي من الظلمة. إذن لا زال الوقت مظلم حتى بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، ومعلوم أن النساء بمجرد أن يفرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة ينصرف. لكن كيف يجاب عن هذا الحديث؟ الجواب عنه والله أعلم أي أطيلوا القراءة فانصرفوا منها وقد أسفرتم فإنه أعظم لأجوركم. ولا شك أن إطالة القراءة في الفجر أفضل، إذا لم يترتب على ذلك مفسدة، لأن ربنا عز وجل سمى صلاة الفجر قرآن، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. إذن يحمل قوله فإن أصبحوا بالصبح أو أسفروا بالصبح أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم أي أطيلوا القراءة حتى تنصرفوا منها من الفجر وقد أسفرتم، يكون هذا معنى الحديث. وقيل معنى الحديث أصبحوا بالصبح أي لا تصلوا الصبح إلا وقد تأكدتم من طلوع الفجر، أي وضح لكم الفجر. لكن قد يشكل عليه فإنه أعظم لأجوركم، أم لا؟ يفهم منه أن من صلى قبل طلوع الفجر أن له أجر أم لا، ومن صلى بعد طلوع الفجر فهو أفضل. ما هي هذه المسألة؟ القول الآخر في معنى الحديث، القول باستحباب التغليس، يقول معنى هذا الحديث أطيل القراءة، لا إشكال في ذلك. المعنى الثاني والتوجيه الثاني للحديث، قالوا المقصود به لا تصلوا الصبح إلا وقد تأكدتم أن الفجر قد طلع، أصبحوا يعني تأكدوا أن الصباح طلع، فلا تصلوا إلا بعد أن تتأكدوا وتتحروا. لكن يشكل على ذلك قول فإنه أعظم لأجوركم، يعني على هذا أن من صلى قبل طلوع الفجر له أجر أم لا، ومن صلى بعد طلوع الفجر فهو أفضل، يشكل على هذا أم لا؟ لكن مر بنا أن أفعل التفضيل يأتي على غير بابه أم لا؟ الصلاة خير من النوم أم لا؟ نسمعها كل يوم، إذن أفعل التفضيل هنا على غير بابه، هل الصلاة فيها فضل، بل هل النوم فيه فضل والصلاة فضلها أكثر؟ لا، الصلاة واجبة. إذن هنا نقول إن كان المعنى أي تأكدوا من طلوع الفجر، سيكون أفعل التفضيل هنا ليس على بابه. ولا شك أن السنة هي الصلاة بغلس، ولا يمكن تعارض الحديث التي في الصحيحين بحديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه. حديث رافع أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، إذن الجمهور على الاستحباب التغليس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، متفق عليه. ولمسلم عن عائشة نحوه، وقال سجدة بدل ركعة، ثم قال والسجدة إنما هي الركعة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس. من هنا اسم شرط، وأسماء الشرط تفيد العموم، أي كل من أدرك. من أدرك من الصبح أي من صلاة الصبح، أي من صلاة الفجر ركعة، أي صلى ركعة كاملة. وإدراك الركعة هنا تدرك بالركوع، يعني لو كبر تكبيرة الإحرام وقرأ ثم ركع ثم رفع، هنا أدرك الركعة. من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، فقد أدرك الصبح. إذن صلى شخص ركعة قبل طلوع الشمس والركعة الثانية بعد طلوع الشمس، معنى الحديث أن صلاته أداء وليست قضاء. إذن من صلى ركعة قبل أن تطلع الشمس ثم صلى الركعة الثانية بعد طلوع الشمس، ماذا به؟ صلاته أداء وليست قضاء، هذا معنى الحديث. وفيه أن الوقت يدرك بأي شيء بركعة. قال ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، أي صلى ركعة واحدة قبل أن تغرب الشمس ثم صلى الركعات الباقية بعد أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر. معنى فقد أدرك العصر أي فقد أدركك وقت العصر أداء لا قضاء. قال ولمسلم، لكن قبل ذلك هل الأمر، أو نأخذ رواية مسلم ثم أرجع مرة ثانية، قال ولمسلم عن عائشة نحوه، أي نحو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها. إذن من أدرك من العصر سجدة أو من الصبح قبل أن تغرب، قبل أن تطلع أي الشمس، فقد أدركها. إذن المقصود هنا قال والسجدة إنما هي الركعة، السجدة إنما هي الركعة، وهذا من باب ذكر البعض وإرادة الكل. فالركعة هي بعض، بل الركوع هو بعض الركعة، فسماها ركعة باعتبار الركوع، وكذلك تسمى سجدة باعتبار السجدة، لأن السجدة هي بعض الركعة الصلاة أو بعض الركعة الكاملة. نرجع إلى بعض مسائل الحديث. نقول قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح ومن أدرك ركعة من العصر، هل الأمر متعلق بهذين الوقتين؟ بمعنى أن من أدرك ركعة من المغرب قبل مغيب الشفق أنه لم يكن مدركا، ومن أدرك ركعة من العشاء قبل نصف الليل ثم صلى البقية بعد نصف الليل، هل يكون غير مدرك؟ أيضا من أدرك ركعة من الظهر قبل أن يخرج وقت الظهر، هل لا يكون مدركا للوقت؟ فلا الأمر مختص بهاتين الصلاتين، يعني هل إدراك ركعة مختص بهاتين الصلاتين أو الحكم عام؟ الحكم عام والله أعلم، الحكم عام، كل من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يخرج وقتها فقد أدرك الوقت أداء لا قضاء. لكن لعله والله أعلم ذكر طلوع الشمس بالفجر وغروب الشمس بالعصر لأنها من الأمور المحسوسة التي يدركها الجميع بخلاف بقية الصلوات، فإدراكها ماذا به في شيء من الصعوبة والتقدير. إذن الحكم ليس خاصا بهاتين الصلاتين، الحكم عام في كل الصلوات، من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يخرج وقتها فقد أدرك الصلاة وصلاها أداء لا قضاء. ثم من فوائد هذا الحديث من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك ماذا؟ العصر. إذن المرأة الحائض إذا طهرت العصر أدركت ركعة من العصر، تكون أدركت ماذا؟ أدركت ماذا؟ يعني العصر. إذا لا تجب عليه صلاة الظهر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن فقد أدرك الصلاة الحاضرة، ولو كانت تدرك أيضا الظهر وتجب عليها الظهر لبينها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الحائض إذا أدركت ركعة من الطهرة وقد بقي من الصلاة مقدار ركعة تجب عليها ماذا؟ الصلاة الحاضرة. وهذا هو أيضا القياس لو أنها حاضت بعد دخول وقت الظهر وأوجبنا عليها صلاة الظهر ثم حاضت، امرها الآن أدركها وقت الظهر وهي طاهر ثم حاضت، وقلنا الآن الوقت أدركك يجب عليك الصلاة. سنوجب عليها ماذا؟ الظهر. لماذا نوجب عليها العصر؟ لما أدركت أم لا؟ فكذلك الظهر والعصر كلاهما تجمع. فإما أن نقول إذا حاضت في الوقت نوجب عليها الصلاتين، الصلاة الحاضرة والتي تليها، أو نقول إذا طهرت أيضا لا تجب عليها إلا الصلاة الحاضرة ولا نوجب عليها الصلاة التي قبلها التي تجمع منها. إذن على هذا، امرأة طهرت في وقت العشاء يجب عليها ماذا؟ العشاء فقط ولا يجب عليها المغرب. طهرت في وقت العصر يجب عليها ماذا؟ صلاة العصر ولا تجب عليها صلاة الظهر. ويؤخذ منه من أو هذه الفائدة تؤخذ أيضا من هذا الحديث. أيضا من أدرك ركعة من الصلاة ثم خرج الوقت يقال الصلاة ماذا بها؟ أداء أو قضاء؟ أداء. لكن لا يخلو من حالين: أن يكون الشخص معذورا كالنائم مثلا فليس عليه إثم، أن يكون الشخص معذور فليس عليه إثم. وأما أن يكون مفرط فهو آثم. قد يقول قائل كيف نقول آثم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أدرك الصلاة؟ تقول نعم، أدرك الوقت مع الإثم. دليله حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمن يؤخر صلاة العصر إلى الحمرة، قال تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. إذن ذمه صلى الله عليه وسلم بأي شيء؟ بسبب التأخير، مع أنه صلى الصلاة ماذا؟ كلها صلاة العصر، صلى صلاة العصر كلها قبل غروب الشمس وذم. فمن باب أولى بالذم من صلى ركعة فقط من العصر ثم غربت الشمس. وأيضا الواجب أن توقع الصلاة كلها في الوقت، وإلا ما فائدة تحديد آخر الوقت؟ إذن من صلى الصلاة أو بعض الصلاة بعد خروج الوقت يقال الصلاة صحيحة وهي أداء، لكنك إن كنت مفرطا فأنت آثم، وإن كنت معذورا فليس عليك إثم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر. إذن أدرك العصر، ما قال أدرك العصر والظهر، يدل على أن الذي تدرك الوقت يدرك بركعة، لكن يدرك الوقت الحاضر وليس ما قبله. له الكلام استنباط الحكم المسألة من هذا الدليل، حكم المسألة من هذا الدليل، ولا لا شك هناك أدلة أخرى. الأصل هو براءة الذمة، ولا تجب خصوصا هذا مما عم الحاجة به، ولا تجب إلا بدليل صحيح صريح. نعم إيه نعم. أيضا من الأدلة التي يستدل بهذا الحديث على إدراك الجماعة، وأن من أدرك ركعة من الصلاة جماعة فقد أدرك الجماعة. مفهومه أنه إذا أدرك أقل من ركعة لم يدرك الجماعة. والمشهور عند الحنابلة أنه يدرك الجماعة بإدراك أي جزء من الصلاة قبل السلام، لأنه يصدق عليه أنه أدرك شيئا من الصلاة مع الإمام جماعة. انه لابد. لا، المقصود به يعني قد يفهم من كلام الحافظ ذكر السجدة هنا، اقول لابد ان تكون كاملة، لكن كما معروف ان هنا من باب التعبير بالبعض، لانه قال ثم قال والسجدة انما هي الركعة، المقصود به السجدة اي الركوع. اي نعم، يعني نص خاص ما اعرف هناك نص خاص في المسألة. ناتي الى اذن من ادرك من الصبح قد ادرك، ادرك ركعة. طيب اذا ما ادرك ركعة من الوقت، اذا ما ادرك ركعة من الوقت، يعني شخص طلعت عليه الشمس وهو لم يصلي، شخص انتصف الليل وهو لم يصلي العشاء، بعض أهل العلم ينقل الإجماع على أنه يجب عليه القضاء، أو من أخر الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها، من أخر الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها، بعض العلم ينقل الإجماع على أنه يجب عليه القضاء، ممن نقل ذلك المروزي في كتاب الصلاة، وابن رجب رحمه الله تعالى في شرح البخاري. والصحيح أن المسألة ليس فيها إجماع، ولا لو كانت المسألة من مسألة إجماع لا لم يوجد خلاف. جمهور أهل العلم، أقول ليس هناك إجماع، جمهور العلم يقيسون المفرط على المعذور. إذن الجمهور الآن يقول من أخر الصلاة متعمدا يجب عليه أن يقضي. شخص مثلا متعمد جعل الساعة مثلا لصلاة الفجر، يعني ضبط الساعة إلى الساعة الثامنة، وقال إذا استيقظ قمت صلي صلاة الفجر متعمدا، الجمهور يرون وجوبا القضاء عليه أم لا؟ ما هو دليل الجمهور؟ أن هذه واجبة في حقه فيجب عليه أن يقضيها، كما أن المعذور يجب عليه أن يقضي، فكذلك المتعمد. إذن لم يرد نص في غير المعذور، النص ورد في من؟ في المعذور، كالنائم من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها إذا ذكر، هذا معذور أم لا؟ إذن يقيسون عليه، يقيسون المفرط على المعذور، من أخر الصلاة متعمدا على المعذور، ولا شك أن بينهما فرق. المعذور هل هو آثم؟ وهذا ماذا به؟ آثم. المعذور ليس باختياره، وهذا باختياره. إذن يصح أن نقول هذا قياس مع الفارق، ففرق بينهما. ثم يرد إرادة على الجمهور، ما رأيكم هذا الشخص الذي وقت الساعة مثلا الساعة الثامنة الفجر، ما رأيكم هو تأخر في النوم الساعة الثانية من الليل، قال أريد أن أصلي الفجر وأنام، ماذا سيقولون؟ تصح صلاته؟ لا، الساعة الثانية من الليل قال أريد أن أصلي الفجر وأنام، هل تصح صلاته؟ لماذا؟ لأنه قدم على الوقت. إذن ما الفرق بين يكون يقدم على الوقت أو يؤخر على الوقت؟ لا فرق بينهما. النص ورد في جواز تقديم الوقت، تقديم الصلاة في حال الجمع أم لا، أو تأخير الصلاة في حال الجمع، أو القضاء بعد خروج الوقت في حال العذر، أما في حال الاختيار فلم يرد في ذلك دليل صحيح. فلذلك ذهب جمع من المتقدمين والمتأخرين على أن من أخر الصلاة عن وقتها أنه لا يقضيها، ممن قال بذلك الحميدي والحسن البصري، ورواية عن الإمام أحمد وابن حزم وشيخ الإسلام وابن القيم والشوكاني والشيخ صديق حسن خان أيضا بالنسبة لي أيضا الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى والشيخ محمد والألباني وقوى هذا القول، ما نص عليه الشيخ محمد بن إبراهيم لكنه قواه، ما نص على عدم جواز القضاء لكنه أشار إلى قوة هذا القول. إذن أنه إذا فاتته الصلاة متعمدا لا يقضيها، إذا أخر عن وقتها متعمدا حتى خرج الوقت أنه لا يقضيها، ولو قضاها ما قبلت منه، لأن الله عز وجل حدد الصلوات أوقات، فكما أن بقية العبادات لو أدها قبل وقتها لا تصح، فكذلك إذا أدها بعد الوقت. لكن أكم السلام ورحمة الله وبركاته، أكم السلام، ذكر بعض العلم إذا كانت الصلاة تجمع التي تجمع مع الأخرى أنه لو أخرها إلى وقت الأخرى صحت مع الإثم، يعني مثلا أخر صلاة الظهر وصلاها في وقت العصر، يقولون أن الأصل أن هذا الجمع الذي جائز للحاجة، جائز للحاجة، فإذا أخرها صحت الصلاة مع الإذن، أو أخر صلاة المغرب إلى وقت العشاء فصلاها في وقت العشاء، يقولون هنا ماذا به؟ أنه جائز للحاجة. ذكر ذلك الشيخ الإسلام، وأيضا أشار إلى ذلك المروزي رحمه الله تعالى في تعظيم قدر الصلاة، وهذا حقيقة فيه مخرج، كما تلاحظون أن هناك شريحة من الناس صلى الله عليه لنا الثبات ولهم الهداية، تجدهم يؤخرون، يؤخر الظهر مثلا ولا يصليها إلا قبل غروب الشمس، وأيضا ربما يؤخر المغرب إلى بعد خروج الوقت، فنقول هذا فيه مندوحة للبعض. كيف؟ لا يبدأ بالفريضة، الفريضة أهم. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، متفق عليه، ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر. قال لا صلاة بعد الفجر، هنا لا نافية، والأصل في النفي أنه النفي الحقيقي، إذا ورد علينا نفي الأصل أنه ينفى الحقيقة، لا أحد أغير من الله، لا يوجد. ولعلكم تذكروا مرة بنا العام الماضي أن الأصل أن يكون النفي للحقيقة ثم للصحة ثم للكمال، والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعيا الرتبة كما مر بنا. فقال هنا لا صلاة بعد الصبح، قد توجد الصلاة أم لا، فيحمل على الصلاة الشرعية لا صلاة بعد الصبح. لكن هنا كلمة صلاة نكرة، لا ليس يراد بها كل صلاة، سيمر بنا أن هناك بعض الاستثناءات في أن صلاة تصلى حتى في وقت النهي. لا صلاة بعد الصبح استدل ببعض أهل العلم بأن وقت النهي يدخل بعد طلوع الفجر، قول لا صلاة بعد الصبح استدل به بعض العلم على أن وقت النهي يدخل متى؟ بعد طلوع الفجر، لأنه قال بعد الصبح أي بعد طلوع الفجر، لكن بيّنت رواية مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر، إذن النهي الصحيح أنه متى يدخل؟ بعد طلوع الفجر أو بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر. لكن ليعلم أن بعد طلوع الفجر ليس وقتا للنفل المطلق، بعد طلوع الفجر ماذا به؟ ليس وقتا للنفل المطلق، إنما هو وقت لراتبة الفجر. هذه السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي بعد طلوع الفجر إلا راتبة الفجر، فإذا كان لا يشرع للشخص أن يصلي نفلا مطلقا بعد طلوع الفجر. نعم، السنة أن الواحد منا يصلي راتبة الفجر في بيته، فإذا أتى المسجد ماذا به؟ صلى التحية لأنها مشروعة. أما لو صلى الراتبة في المسجد يقال تصلي ركعتين بنية الراتبة وبنية تحية المسجد، فتؤجر من وجهين، وإن نويت أيضا أنها أيضا سنة الوضوء تؤجر من ثلاثة وجوه. لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. لو أخذنا بظاهر هذه الرواية لقلنا بمجرد أن تطلع الشمس هنا تشرع الصلاة أم لا، ويخرج وقت النهي أم لا، لكن دلت الروايات الأخرى أن المقصود حتى ترتفع قيد رمح. إذن قوله بعد طلوع حتى تطلع الشمس ماذا بها؟ أي حتى ترتفع. التقويم الذي بين أيدينا وكذلك ساعات العصر فيها وقت طلوع الشمس أم لا؟ الوقت هذا الموجود هو من حين يبدأ قرص الشمس بالظهور. إذن الأوقات التي بين أيدينا فيها وقت طلوع الشمس ماذا به؟ من حين يبدأ القرص. إذن لا يشرع، إذا رأينا مثلا على سبيل المثال غدا 6:40 في ساعتي طلوع الشمس، غدا تطلع الشمس الساعة 6:40، لا يشرع أن بمجرد أن تكون الساعة 6:40 دقيقة نصلي النفل الضحى ونقول أن خرج وقت. لا، التوقيت الذي بين أيدينا ماذا به؟ بمجرد أن يبدأ القرص بالظهور هنا هو وقت الشروق. هنا مسألتان: متى تظهر الشمس كلها ومتى ترتفع؟ رقبت ذلك، فمن بدء الظهور حتى اكتمال القرص 4 دقائق. إذن من بدء ظهور قرص الشمس حتى ترى القرص كاملا 4 دقائق، ومن اكتمالها إلى ارتفاعها قرابة 4 دقائق أيضا، من اكتمال الظهور إلى الارتفاع ماذا به؟ قدر 4 دقائق. إذن على هذا قلنا 46 دقيقة أم لا؟ لو أن أحدا صلى الساعة 6:48 صلى بعد زوال، بعد ارتفاعه وبعد خروج وقت النهي، لكن الذي أرى أن الشخص يتأخر أيضا زيادة دقيقتين في حال الحاجة، لا بأس أن نصلي من بعد الطلوع بعد 8 دقائق، لكن إن أخرنا إلى 10 فهذا أفضل وأحوط. نعم، قيد رمح تقريبا 1.5 متر بعد اكتمالها 4 دقائق. إذن من بدء الطلوع إلى ارتفاعها قيد الرمح هذا قرابة 8 دقائق، رقبتها أكثر من مرة وليست مرة واحدة، ورقبتها في البر في مكان مرتفع. لمن حين صلاة كل جماعة، لا صلاة بعد صلاة الفجر. إذا صلى الشخص هنا دخل وقت النهي في حقه. إيه نعم، دخل وقت النهي في حقه، لكن شخص ما صلى ما دخل النهي في حقه. نعم، كيف الصلاة؟ الأمر متعلق بالصلاة، بصلاة الشخص وليس بصلاة غيره. إذن قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر، أيضا المقصود به لا صلاة بعد صلاة العصر، والنفي هنا للنفل المطلق والله أعلم كما يستمر بنا. إذا لا صلاة أي لا صلاة نفل مطلق. أما ذوات الأسباب فيسأتي إن شاء الله الكلام عليها. لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، وهذا الحديث فيه كم وقت؟ فيه وقتان، فيه وقتان، وسيمر بنا حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر. المقصد من إيراد رواية مسلم ليبين النهي عليكم السلام ليس بعد طلوع الفجر، إنما النهي بعد صلاة الفجر. إذن الأمر يتعلق بحال المصلي، إذا صلى المصلي صلاة الفجر هنا دخل الوقت وقت النهي في حقه. شخص لم يصلي لم يدخل النهي في حقه، لكن كما قلت قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يصلي بعد طلوع الفجر إلا راتبة الفجر. إذن النفل المطلق كان بالليل، صلاة الليل بعد طلوع الفجر ماذا به؟ انتهى وقت النفل وبدأ وقت خاص وهو راتبة الفجر ومع فرض الفجر.